بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والنجاح، إنه خير مسؤول. الأخت أم عليا من الإمارات تقول بأن يعني في رمضان نزلت عليها نقط من الدم في موعد الدورة الشهرية وتوقفت عن الصلاة ظن منها أن هذه هي الدورة، تقول لكن لم تنزل الدورة بالشكل الطبيعي واستمرت نقط، وتقول راجعت الطبيبة فقالت هذه ليست بدورة، تقول هل أقضى الصلاة اللي فاتتني في الأيام السابقة وأنا أظن أنها دورة؟ أختي أم عليا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي تركتيها سواء الصيام أو الصلاة. أما الصيام فالأصل أنه معروف، المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة إذا كانت عليها العادة الشهرية. أما وقد أخبرتك الطبيبة بأن هذه ليست بدورة شهرية، وكذلك أيضا ذكرت بأنها مجرد نقط، النقط هذه ليست بدورة إلا إذا كثرت بحيث أنها لو جمعت أصبحت يعني بمقدار دم الدورة فتكون دورة. أما نقطة نقطتين ثلاثة هذه ليست بدورة، اقضي الصلوات مع الصيام. أختي أم عليا بارك الله فيك. ماهر غالب من العراق، طبعا ماهر أرسل رسالة فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن صحتها، هي من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ ماهر يقول هل هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجلس بين النيام ولا تنام بين الجالسين؟ أخوي الفاضل، هذا باطل وليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تضع يدك على خدك ولا تشبك أصابعك. أما ولا تضع خدك أو يدك على خدك فباطل، ليس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ولا تشبك أصابعك، جاءت في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الذاهب إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه، أن يشبك بين أصابعه، والتشبيك هكذا هذا لمن كان ذاهبا إلى الصلاة، ويجوز تشبيك الأصابع بعد الصلاة، ويجوز تشبيك الأصابع لإراحة الأصابع واليدين، ويجوز تشبيك الأصابع إذا كان الإنسان منزعج مثلا، لأن هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. أما تشبيكها لكبر وغرور لا، هذا ما يجوز. فتشبيك الأصابع في هذا الحديث ما صح الحديث في هذا، أما في أحاديث أخرى نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يشبك أصابعه. قال ولا تنهش الخبز مثل اللحم، هذا باطل وليس بصحيح، لا تنهش الخبز مثل اللحم هذا غير صحيح، يجوز للإنسان أن ينهش الخبز كما ينهش اللحم. ولا تأكل الطين، هذا أيضا باطل، ما في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن أكل الطين، لكن هذا راجع لي يعني طبيعة الناس، وطبيعة الناس وعادة الناس أنهم لا يأكلون الطين لأن الطين مضر كما يقول الأطباء. قال ولا تنظر إلى المرآة ليلا، هذا باطل وغير صحيح. قال ولا تلبس القميص مقلوبا، هذا باطل وغير صحيح. قال ولا تنفخ في الطعام الحار ولا في قدح الماء، بهذه الصيغة في هذا الحديث هذا باطل، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التنفس في الإناء، يعني النفخ في الإناء، وسواء كان طبعا حارا أو باردا الإنسان لا ينفخ فيه لأن هذا مستقذر، ويجعل الناس يستقذرون الشرب بعد هذا الذي ينفخ في الإناء، فهذا وردت فيه أحاديث أخرى. قال ولا تنظر إلى ما يخرج منك، هذا أيضا باطل وغير صحيح. قال ولا تتثاءب إلا ويدك على فمك، هذا بهذا السياق وبهذه الصيغة يعني ضمن هذا الحديث هذا غير صحيح، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالكظم حينما يتثاءب الإنسان، الكظم أو الكتم، يكظم ويكتم، وإن لم يستطع أخذ فمه بيده، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فليأخذ فمه بيده. وأخذ الفم باليد أن تضع يدك هكذا أو هكذا، والعلماء يستحبون أن تكون باليد اليسرى لأن التثاؤب من الشيطان، وأن تكون بظهر الكف اليد اليسرى حتى يكون دفع للشيطان. هذا قول لبعض العلماء، ما عندنا حديث، لكن من السنة أن الإنسان إذا تثاءب في الصلاة خارج الصلاة يكظم ولا يفغر فاه ولا يفتح فاه، وإنما يكظم، وإذا ما استطاع الكظم والكتم وضع يده على فمه مغطيا. قال ولا تشم طعامك، هذا باطل وغير صحيح. قال ولا تكبر لقمتك، هذا باطل وغير صحيح. ولا تأكل في الظلمة، هذا باطل وغير صحيح. كل هذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما نقول لم تثبت لا يعني أن يعني كلها غير صحيحة من حيث المعنى، لا، مثل ذكرنا يعني مثلا بعض الأشياء واردة فيها حديث من باب من طرق أخرى، وبعضها مثلا لا تأكل الطين ما في حديث، لكن جرت عادة الناس أنه ما يأكلون الطين لأنه مضر. قال من صلى علي بعد غسل القدمين عند الوضوء 10 مرات فرج الله همه وغمه واستجاب دعوته، هذا باطل وغير صحيح ومنكر. قال لا تلتهون بالدنيا، كل شيء ذاهب إلا العمل الصالح، هذا ليس بحديث بهذه الصيغة وبهذه الصفة، والنصوص القرآن والسنة جاءت بالدعوة إلى السعي للآخرة، وأن الإنسان يمشي في الدنيا، وأن الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، ها؟ هذا جاء في الأحاديث. لكن بالنسبة للحديث بهذه الصيغة هذا غير صحيح. قال عليك بقراءة سورة ياسين، ما قرأها جائع إلا يشبع، ولا عطشان إلا روي، ولا عريان إلا كساه الله، ولا عازب إلا تزوج، ولا خائف إلا أمنه الله، ولا مريض إلا بري، ولا مسجون إلا خلصه الله من سجنه، ولا مسافر إلا عانه الله على سفره. يا أخي ماهر، هذا أيضا باطل وغير صحيح ومكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واسمحوا لي إخواني وأخواتي، أنا يعني رسالة الأخ ماهر طويلة، وأنا دائما أقول يعني اقتضاب رسالة، لكن رسالة الأخ ماهر رأيت بأن الجواب عليها حقيقة يختصر لنا كثير من الوقت وكثير من الجهد في الإجابة على أسئلة كثير من الإخوة والأخوات اللي يسألون عن جزئيات، وهذه قد وردت في حديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ ولكن بعضها أحببت التنبيه عليه على أنه وارد في أحاديث أخرى ومن طرق أخرى. عبد الرحمن من السعودية يقول ما معنى قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية جاءت في سياق ذكر المحرمات من النساء، ومن جملة المحرمات المتزوجات اللائي يكن تحت أزواج، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة المتزوجة، وإذا كانت مسبية مثلا، إذا حصل مثلا قتال وسبي النساء مثلا جهاد شرعي، وهذه المرأة ما دامت عند زوج فإنها تنتظر مدة العدة حتى تنتهي، وبعد ذلك يجوز للإنسان أن للمسلم أن يتزوجها إذا انتهت العدة وما رغبت أن ترجع إلى زوجها. أما إذا أسلم زوجها وهي في العدة فتكون له، هذا المعنى. ولذلك المحصنات أخوي الفاضل في القرآن تأتي على معاني، تأتي بمعنى العفيفات، وتأتي بمعنى المتزوجات، وغير ذلك من المعاني. أم عبد الرحمن من أبو ظبي تقول أنا ساكنة مع أهل زوجي، هل يجوز أنني أحط المكياج وأخو زوجي موجود؟ ويعني هل هذا حرام؟ أما ماذا أفعل مثلا؟ وتقول أنا موجود مجموعة من النساء في البيت. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الزينة للمرأة الظاهرة فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر بزينتها إلا لزوجها أو لنسائها أو لمحارمها، أما أخو الزوج فهذا ليس بمحرم لك، ولذلك لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني هذا أخطر يعني من غيره. لماذا؟ لأنه الناس يأمنونه. ولذلك أختي الله يرضى عليك، الله عز وجل لما قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر، ما ذكر أخو الزوج وما ذكر المرأة إذا كانت تسكن مع أهل الزوج وإخوان الزوج بالغين لا يجوز لها أن تظهر بزينتها كما تتزين لزوجها أو تتزين لنسائها، وإنما تحتجب عن الأخ الزوج لأنه أجنبي عنها، بدليل أنه لو طلقها زوجها أو مات عنها وانتهت من العدة جاز لأخيها أن يتزوجها، هذا يدل على أنه من ليس من محارمها. بلال من ليبيا يسأل عن زكاة العسل. أخوي بلال بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة العسل محل خلاف عند أهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أن العسل لا زكاة فيه، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، وما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العلم توجيه في ذلك. والمقصود أخي الفاضل بأن العسل بذاته ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في التجارة في العسل. فإذا كنت تاجر في العسل وتبيع هذا المال الذي تحصل عليه، إذا مضى عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب تزكي هذا المال. أم عبد الله من رأس الخيمة تقول، تسأل تقول هل يجوز أن نضع المرحاض إلى جهة القبلة أثناء البنيان في الحمام؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للسنة للإنسان يعني في البنيان أن يتجنب استقبال القبلة واستدبارها، هذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء بالنسبة لاستقبال القبلة أو استدبارها في داخل الحمامات الآن الموجودة المراحيض، فمنهم من ذهب إلى التحريم مطلقا، ومنهم من ذهب إلى الجواز مطلقا، ومنهم من ذهب إلى التفريق بين الاستقبال والاستدبار، ومنهم من ذهب إلى الكراهية، ومنهم من ذهب إلى الجواز، والذين قالوا بالكراهية أقرب. ولذلك أنا دائما أنصح إخواني اللي عندهم مشروع سكن بيتي أو بناية أو برج سكني أنهم يعني يجعلون الحمامات إلى غير جهة القبلة خروجا من الخلاف. صحيح أن استدبار القبلة واستدبارها في الصحراء هو الذي ورد فيه النهي الشديد، لكن أيضا ورد فهم هذا الصحابة مثل أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب يقول وأتينا الشام وفيها مراحيض وكنا ننحرف عن القبلة ونستغفر الله. فما دام أنتم في بداية المشروع والمخطط البيت غيروا جهة الحمامات بارك الله فيكم. أبو بكر من العراق يقول أنا بعت سيارتي بوعدة 6 شهور وجت الوعدة واستلمت المبلغ، أريد أشتري سيارة جديدة لكن ما لقيت سيارة توالمني. يعني ذكر يقول الآن أنا أخشى بأن السيارة أو ثمن السيارة يمر عليه حول كامل، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة خاصة وأن هناك حظر تجول في مسألة كورونا؟ يا أخوي أبو بكر بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دمت أنك قد بعت سيارتك واستلمت المبلغ، فهذا المبلغ تجب فيه الزكاة بشرطين: أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، لأن هذا المال قابل للنماء، وكل مال قابل للنماء ففيه الزكاة بالشرطين اللي ذكرتهم بارك الله فيك. فأنت الآن يجب عليك أن تسارع إلى شراء السيارة، لكن إذا مضى حول على هذا المبلغ اللي عندك وأنت رصدته لقضية شراء السيارة، يجب عليك أن تزكيه إذا حال على الحول وهو قد بلغ النصاب، يعني ما زال بالغا النصاب. عبد الحليم من بلجيكا يقول ذهبت إلى الوكالة لشراء السيارة الجديدة فقالوا لي إنك تستطيع تشتريها بالتقسيط بنفس سعرها الأساسي دون زيادة وعن طريق البنك الذي تمتلكه الوكالة، لكن هناك شرط في حالة التأخر في سداد الأقساط ويرتبون غرامة تأخير يسمونها رسوم إدارية، ما الحكم؟ يا عبد الحليم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشرط اللي يعتبرون شرط جزائي، هذا شرط ربوي محرم ولا يجوز، لا يجوز، بدليل أن بعض المصارف الإسلامية الآن تذهب وتتخلص من هذا الذي يأخذونه من العميل، لكن البنوك لها الحق بأنها ترهن العين مثلا، إذا أنت مثلا ما سددت لهم الحق يتفقون معك، كذلك يأخذون رهن معين مثلا، إما أن يرهنوا السيارة أو يأخذون رهن منك مثلا، أو مثلا يتوثقون من راتبك، وهذا في الغالب بأنه ما يحصل تأخر، لأنه يكون استقطاع طبيعي، استقطاع مثل ما يقولون أوتوماتيكي لا يدخل إلى الحساب. فقل لهم سامحوني أنا لا أقبل بهذا الشرط، وأنا أتعهد لكم بالسداد ما دام أنكم ما تأخذون زيادة ربوية، وهذا حسابي، وهذه يعني هذه الأشياء التي هي من جملة الوثائق التي يعني ممكن أنها تطمئنهم. أم روعة من اليمن تقول: ما حكم أن يصلي صلاة الليل بعد العشاء مباشرة وبعده الوتر، يجوز ولا لا؟ يجوز يا أم روعة، بارك الله فيك ورضي عنك، يجوز للإنسان أن يصلي العشاء ثم يصلي من قيام الليل ثم يوتر وينام، ما في بأس، والحمد لله والفضل له سبحانه. أم محمد من اليمن تقول: أنا أم لدي 3 أولاد أعيش عند أهلي ومطلقة من 3 سنوات، مر علي رمضان صمته لكن علي قضاء ما قدرت أقضيه، وذكرت بأنها يعني عندها ضغط ومرضت وشيء من هذا القبيل، تقول خايفة أنا الآن لأني ما أدري أطعم ولا أقضي. يا أم محمد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وقواك الله. أخت الفاضلة الله يرضى عليك، واضح من سؤالك أنك قادرة على القضاء لكنك مش فاهم القضاء. القضاء أخت الفاضلة ما يكون متتابع، ممكن تصومين في كل شهر يوم، في كل شهر يوم، وأنت قادرة على أن تصومي في كل أسبوع يوم، وخاصة في أيام الشتاء أنت ما تلجئين إلى الإطعام لأنك قادرة، والضغط والسكر أغلب الناس عندها ضغط وسكر يصومون الحمد لله، صحيح في درجة من درجات السكر مرض السكر والضغط يعني متقدمة ممكن هذول يعذرون، لكن أنت لا أخت الفاضلة، صومي بارك الله فيك، شوفي في أيام الشتاء النهار قصير والجو بارد، واقضي هذه الأيام اللي اشتغلت ذمتك بها. أم أحمد من سلطنة عمان تقول: والدها يرحمه الله كان ساكن في بيت عمه بعد وفاته، وعمه كان عقيم، تقول أبي لم يخبرنا أن البيت إذا كان وصى من عمه له أو مجرد سكن فيه، توفي الوالد والبيت تم بيعه ووزعنا الحصص على الورثة، أبي لدي 3 إخوان وأختان، هل لهم سهم من التركة؟ للعلم لم يطالب أي منهم يعني نصيبه. يا أختي أم أحمد من سلطنة عمان بارك الله فيك، يعني إذا كان أنتم غلب على ظنكم بأن هذا البيت ليس ملكا للوالد لا بشراء ولا بهبة مثلا ولا بعطية، فإن هذا لا يحل لكم ولا يجوز، وهذا الإرث ليس لكم، أنتم لكم فقط نصيب والدكم من مجموعة الورثة الذين ورثوا عمكم. أما إذا كان لا، والدكم ملك البيت إما بهبة إما بعطية إما بشراء مثلا، هذا ملك لكم ولله الحمد والمنة. الآن اسألوا عمامكم، قولوا عندكم الوثيقة اللي اشترى الوالد فيها البيت مثلا، يعني اسألوهم مثلا، حاولوا أن تستفسروا حتى لا تأكلون شيئا ليس لكم بارك الله فيكم. أخت أحمد من اليمن تقول: أنا عمري 13 سنة أسأل عن الأغاني في المحمول، دائما أتسمع على الأغاني، هل يجوز علي، هل علي إثم أم لا؟ يا أخت أحمد من اليمن بنتي بارك الله فيك، أنت ما زلت صغيرة اللهم بارك وناشئة في طاعة الله، وش تبغين في الأغاني؟ حط حديث، حط في المحمول شعر من أشعار العرب وأشعار الفضيلة والخير، هذا لك الأجر والثواب، لك الأجر والثواب، الأغاني لا خير فيها، ما فيها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها ونهى عن المعازف، فشوف اللي ينفعك. الآن إذا سألتك بنتي الله يحفظك، اللي إذا لقيت الله عز وجل أيهم أفضل عندك عند الله عز وجل، الأغاني ولا القرآن؟ أعتقد الجواب القرآن. الأغاني ولا الأحاديث؟ الأحاديث. الأغاني ولا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأغاني ولا الشعر؟ شعر الفضيلة والكرم والشجاعة والجود والأخلاق. فالإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان يكون على بصيرة من أمره، وأنت ما زلت صغيرة انشئي على طاعة الله وابتعدي عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. محمد حازم من العراق يقول: قمت ببيع مجموعة مطبوعات عن طريق الانترنت لشخص بسعر معين، واتفقنا بأن يتم الاستلام والتسليم بعد فترة، وأثناء هذه الفترة اكتشفت بأن سعر هذه المطبوعات أعلى بكثير من السعر الذي تم الاتفاق به على البيع، هل يجوز أن ألغي عملية البيع لأنها ستسبب لي خسارة؟ محمد بارك الله فيك. أولا، إذا كان هناك غرر فاحش، بمعنى أفترض الآن أنت بعت المطبوعات اللي عندك بعشرة آلاف وتفاجأت بأن قيمتها مليون، غرر فاحش كبير. لك الحق أنك يعني تطلب الإقالة، ولك الحق ولك الخيار العيب، لك خيار الغرر مثلا. أما إذا كان الغرر ليس فاحشا وكبيرا، يعني مثلا أنت الآن بعتها بعشرة آلاف وتبين لك بأن هذه تسوى 15,000 مثلا، ها؟ لا، ليس لك الحق، لأن هذا طبيعي. أصلا البيع في الأسواق في الغالب يحصل فيه غرر محتمل ويسير. فلاحظ يعني إذا كان والله تقول لي وأنا بعتها بعشرة آلاف وتبين لي سعرها مليون أو نصف مليون أو 300,000، مبلغ كبير، أو 100,000، حتى 100,000 المبلغ كبير، هذا غرر فاحش. أما إذا كان غرر يسير لا، ما يحق لك. ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول أو طريقين، ليس خيارين، أو تسلك أمرين. الأمر الأول تراسل الأخ قبل، ما دام البضاعة عندك تقول: والله سامحني، أنا تبين لي بأني يعني غرر بي، أو ما عندي خلفية عن السوق، تبين بأن المطبوعات هذه سعرها ليس هذا هو الذي اتفقت أنا وياك، فإما أن أرجع أبيعك بسعر الموجود، وإلا سامحني بالإقالة. إذا قبل الحمد لله، إذا ما قبل لك الحق بأن لك الخيار، يسمى خيار الغرر. بارك الله فيك. أم سعيد من اليمن تقول: هل يجوز أن نطول الأظافر؟ يا أم سعيد من اليمن بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال حث وأرشد إلى قضية تقليم الأظافر، وجعلها من سنن الفطرة. قال: الفطرة خمس، وفي لفظ الفطرة عشر، ومن ضمنها تقليم الأظفار. والمسلم يعني لابد عليه أن يعتني بسنن الفطرة، ويقرأ في هذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك تقليم الأظفار. من أهل العلم من جعل لها حد 40 يوم، من أهل العلم من لم يجعل لها حد، وإنما راجع إلى إطالتها. فإذا طالت الأظفار بدأت تطول، يبدأ بتقليمها. الرجل والمرأة سواء في هذا، أما إطالة الأظافر وتربيتها هذا قبيح، أول شيء لأنه مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، والثاني مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث فيه تشبه بجنس من الحيوانات اللي لها المخالب ولها الأظفار. ولذلك المسلم يمتنع عن تربية الأظافر ولا يلجأ إليها، وإنما يقصها ويقلمها كلما طالت. إبراهيم البلجيكي من بلجيكا يقول: ماذا يقال عند ذبح العقيقة؟ مثلا إذا سميت ابني حمزة، هل أقول عند الذبح بسم الله الله أكبر عن حمزة؟ أبا حمزة بارك الله فيك، الأخ إبراهيم بارك الله فيك، وبارك الله في المولود، شكرت الواهب وجعله من مواليد السعادة. نعم، إذا جئت تقول بسم الله الله أكبر اللهم عقيقة فلان، ما في بأس ولله الحمد، ولو اكتفيت بالنية يكفي، هذا ليس بنية، هذا تعيين. ولذلك لو قلت بسم الله الله أكبر وأنت أصلا ما اشتريت هذه الذبيحة إلا لأن عقيقة، كفتك ولله الحمد والمنة. داليا من اليمن تقول يعني تريد نصيحة للعيال اللي يسرقون أو يخترقون أرقام البنات ويسببون مشاكل، ونصيحة للبنات اللي يكلمون الشباب. يا داليا بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يراقب الله عز وجل فيما يبديه وفيما يخفيه، ويجب عليه أن يتعامل مع الناس بحسن الظن لا بسوء الظن، وأن يتعامل مع الآخرين بالإحسان لا بالإساءة. هذا واجب على كل مسلم. ولذلك الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قل جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضر أخاه المسلم أو أخته المسلمة، لا أذية معنوية ولا أذية حسية مادية. ولا يجوز للإنسان أن يتلصص على الآخرين وأن يسرق أشياءهم أو يدخل ويتجسس على هواتفهم أو مثلا يعني يسرح نظره في الغاديات والرائحات أو المرأة كذلك. فالله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا بد للإنسان أن يعلم بأن هذه من حدود الله ومن محارم الله، ولا يجوز للإنسان أن ينتهك محارم الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولأجل هذا الإنسان في هذه الدنيا يعيش في دار عمل، وستكون هناك دار جزاء، سيجازى على الصغير والكبير وعلى القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحدا. يقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك يقول جل وعلا الذي قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. قال ابن عباس: خائنة الأعين، الرجل يكون مع الناس جالس فتمر المرأة فيسرق نظره من دون أن يشعر أصحابه لينظر إليها، سجلها الله عليه. يعلم، هذه خائنة الأعين. فلذلك اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله أيتها الفتيات، اتقوا الله في 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 الناس، اتقوا الله في بعضكم، واعلموا بأن الأمور دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. يعني المسائل دين، المسائل دين. الديان لا ينسى، الديان لا عفوا الذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت جل وعلا وتقدس، والذنب لا ينسى، والأمور دين. واحذر، احذر أن تبتلى في عرضك وفي أهلك، وأنت كذلك احذري أن تبتلي في عرضك وفي أهلك. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أحمد من اليمن يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز بالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. يقول يعني كيف أعجز الناس من عجز بالدعاء؟ هل المقصود به في صلاة الوتر اللي بعد صلاة العشاء، أو الدعاء في السجود، أو بين الأذان والإقامة؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، هذا يشمل كل أزمان وأحوال الدعاء، هذا المعنى، فلا نقصره على الصلاة. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، عاجز هذا. الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا عاجز. الآن لو قال وجيه من وجهاء الدنيا أو غني من الأغنياء، قال: يا جماعة الخير، كنز من الكنوز وعندي حساب، تعالوا خذوا منه بربك، هل يجلس أحد ينتظر يأتيه الشيء ولا يذهب إليه؟ يذهب إليه. واللي قاعد هذا عاجز، وعجزه يعني تجاوز الحدود مثل ما يقولون. لماذا؟ لأن الناس يأخذون. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والإنسان يمر عليه يوم وليلة ما يدعو الله، هذا ليس عاجزا فقط، هذا من أعجز العجز ومن أكسر الكسل والعياذ بالله. ولذلك الإنسان يهتبل فرصة عمره وزمانه، يدعو في الصلاة وخارج الصلاة، يدعو في الوتر ويدعو في السجود، في جميع أحواله يدعو، يلتزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام عوافي من سلطنة عمان. تقول في سورة البقرة رقم آية 81 يقول تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تقول: سمعتك يا شيخ تقول بأن أهل المعاصي يعذبون ثم يدخلون الجنة، ما حكم هذا الكلام؟ عوافي بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على هذا السؤال، وحقيقة من المهم جدا على كل مسلم إذا أشكلت عليه آية قرآنية أو اشتبه عليه حديث نبوي أن يسأل أهل العلم حتى يتبصر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذنوب عند أهل الإسلام على نوعين: ذنوب لا يغفرها الله عز وجل، وذنوب يغفرها الله عز وجل. أما الذنب الذي لا يغفره الله فهو الشرك به سبحانه، قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وانعقد إجماع أهل الإسلام على أن من مات وهو مشرك بالله عز وجل ولم يتب من هذا الشرك، الشرك الأكبر، فإنه خالد مخلد في نار جهنم. هذا حكم الله عز وجل والإجماع منعقد على هذا. أما غير ذلك من كبائر الذنوب وصغائر الذنوب هذا كله تحت مشيئة الله عز وجل. فمن لقي الله عز وجل بذنوب لم يتوب منها في الدنيا، لأن الله يقبل توبة العباد، حتى المشرك إذا تاب قبل أن يموت يقبل الله توبته. ومن لقي الله بذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر والكذب وغير ذلك، هذه ذنوب، هذه كبائر. وكذلك من لقي الله عز وجل فالله عز وجل إن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يرده إلى الجنة بسبب حسنة التوحيد، حسنة لا إله إلا الله، فهو لا يخلد في نار جهنم. أو شاء يعفو الله عز وجل عنه، إما لحسنة كبيرة عنده وإما لأعمال صالحة وإما لأمر راجع إلى الله عز وجل. ولذلك الآية اللي ذكرتيها أختي الفاضلة بارك الله فيك، وهي يعني من جملة آيات كثيرة جاء فيها ذكر الخلود، والخلود في لغة العرب وفي لغة الشرع يحمل على معنيين: خلود أبدي وخلود أمدي. الخلود الأبدي هذا للكفار والمشركين، هذا بنص القرآن وبإجماع أهل الإسلام. أما الخلود الأمدي، الأمدي يعني إلى أمد، فهذا لعصاة أهل التوحيد، لعصاة المؤمنين الذين نقوا الله عز وجل بذنوب وكبائر لم يتوبوا منها، فإن الله تعالى إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في نار جهنم فيموتون في النار حتى يصبحوا فحما، ثم يخرجون إلى نهر اسمه نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون إلى الجنة. ولذلك الجنة يدخلها أناس ابتداء أو أناس يدخلونها بعد أن يعاقبوا ويعذبوا في النار على قدر ذنوبهم، على قدر ذنوب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر، أو قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فردد عليه أبو ذر قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فردد عليه ثالثة قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر. لاحظت أختي الفاضل، هذه عقيدة أهل الإسلام. هناك طبعا من خالف هذه العقيدة وذهب إلى يعني الخلود الأبدي، وهذا لا شك بأنه مخالف لنصوص القرآن والسنة ولإجماع أهل الإسلام. وهذا الكلام لما أقوله ليس تهوي من الذنوب والمعاصي، لا، الذنوب والمعاصي بريد الكفر أحيانا. فالإنسان إذا استمرأ المعصية وتعاهد الذنب وألفه ربما والعياذ بالله قاده إلى الكفر. بارك الله فيك يا عوافي. ماهر حسين من اليمن يقول: أبي توفي ثالث يوم من رمضان وكان مريض ولم يصوم الثلاث أيام، هل يجوز لأمي أن تصوم الثلاث أيام عن أبي؟ يا ماهر أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالد، بالنسبة للأيام اللي ما صامها الوالد رحمة الله عليه، الأيام الثلاثة، وقد أتاه مرض مفاجئ مثلا وهو أصلا كان قادر على الصيام، ما عليكم صيام وليس عليه شيء ولا كفارة. أما إذا كان والدكم من الأصل ما يصوم رمضان، من الأصل كل سنة ما يصوم رمضان، تطعمون عنه، فنعم تطعمون عنه الأيام الثلاثة لأنه أصلا أدركها وهو غير قادر على الصيام وانتقل إلى البدل. لكن سؤالك واضح بأنه كان قادر على الصيام فتقول ما صامها، إذا كان يصوم قبل فإذا ما عليكم شيء، بارك الله فيك. أم محمد من تركيا تقول: دكتور، عندي في بيتي شباك يدخل إليه الشمس مباشرة في الصباح، وأنا أكشف عن ركبتي وذراعي لأتشمس وأحصل على فيتامين دال، وما عندي مكان آخر غيره ولا يراني أحد ولله الحمد، وأثناء ذلك أقرأ القرآن وآتي بالتسبيحات وأنا كاشف لبعض جسمي، هل يجوز؟ نعم يا أم محمد بارك الله فيك، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وأن تقرأ في حديث رسول الله حتى وإن كانت كاشفة لشعر رأسها، كاشفة لذراعيها، كاشفة لساقيها، كاشفة لفخذيها، كاشفة لصدرها، كاشفة لظهرها، ما دام أن ما أحد يراها إلا زوجها مثلا ممكن ما أحد يراها، مثل حالتك يجوز، بارك الله فيك ورضي عنك. طيب، أبو سناء مشاية من الجزائر يقول: ما هي يعني كيفية تخفيف الصلاة؟ يا أبا سناء بارك الله فيك، فؤاد أخوي فؤاد بارك الله فيك، تخفيف الصلاة يكون بارك الله فيك بالنظر إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أعدل صلاة، أعدل صلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخف صلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يطيل يعني يمد في الصلاة من دون طول، من دون طول، وكان يعطي كل عضو من أعضاء جسدي حقه في الصلاة، إذا قام انتصب قائما صلى الله عليه وسلم، إذا ركع ركع بحيث يجعل رأسه حيال ظهره، يسبح 3 تسبيحات إلى 10، وكان يأتي بأعلى الكمال، كان عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده جعل كل فقار من جسمه يرجع إلى وضعه الطبيعي قائما، إذا سجد يسجد على أعضاء 7، يسبح إلى 10 تسبيحات، القراءة يقرأ الفاتحة طبعا في كل ركعة وما تيسر من القرآن، وأيضا كان يعتني بالنظائر مثل سبح والغاشية، مثل الجمعة والمنافقون، سورة المنافقين، وهكذا النظائر، هذا هي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التخفيف، من أراد التخفيف فليقرأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى وقت البرنامج والأسئلة ما انتهت، أذكركم إخواني كتابة الاسم أو الكنية، ما يخالف الكنية، البلد، أيضا سؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم، وأيضا أوصيكم بالصبر علي، الأسئلة كثيرة بالآلاف فاصبروا علي، وكل واحد يقول جاوبني، أنا وضعت برنامج أني أجيب على حسب الترتيب الذي أرسلت إلي فيه الرسائل. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.